بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. احنا في رومية 11، ما زلنا في مشكلة الاختيار، وليه ربنا اختار شعب اسرائيل وليه رفضهم. ومعلمنا بولس بيستدل من العهد القديم ان خطة ربنا كانت واضحة، انما الناس ما كانتش فاهمها، لكن كانت معلنة في العهد القديم إن كانت خطة اختيار الشعب أو خطة رفضه لقبول الأمم، أو الجزئية بتاعت أن البقية تعود في آخر الأيام. وصلنا الرومية 11 عدد 17 أظن. فإن كان قد قطع بعض الأغصان، وأنت بيكلم الشخص الأممي، فكركم زيتونة برية طعمت أو طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل. فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا حسب، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت، فلا تستكبر بل خف. أظن إحنا وقفنا هنا برضه عشان ما نسيبش الوصية دي، لأنها وصية مهمة قوي. لا تستكبر بل خف. في خوف في الحياة الروحية، خوف مقدس، الخوف وصية إلهية. خاف، خاف أن أبديتك تروح منك لئلا يأخذ أحد إكليلك، زي ما بيقولها في سفر الرؤيا، لئلا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا، يعني ممكن تخدمه برضه تضيع. لأن إبليس عدوكم يجول كأسد ملتمسا من يبتلعه. كل دي حاجات تخلي الواحد عنده خوف. إنما الخوف المقدس أقرب إلى الحرص والحذر والتحفظ، مش الرعب والقلق المزعج. الخوف المقدس ما يلغيش بقية الفضائل الروحية. يعني واحد ممكن يبقى عنده خوف ربنا ويبقى عنده سلام في قلبه، دي ما تلغيش دي. إنما الخوف بتاع الدنيا أيا كان شكله ما يجتمعش أبدا مع السلام. اللي بيخاف في الدنيا مضطرب، ما عندوش سلام. إنما اللي يخاف ربنا لا يفقد سلام، لأن الخوف هنا فضيلة، خوف مقدس. عمل الروح القدس فينا ممكن يخلينا عندنا خوف روحي، خوف مقدس، خوف من ان ربنا يزعل او انك انت تحزنه بخطيه، ده خوف مقدس. خوف من الخطيه نفسها ولؤم ابليس ومؤامراته، ده خوف مقدس. خوف على نعمه ربنا اللي في حياتك، زي اللي طالع من التناول خايف انه يغلط لانه حاسس انه معاه كنز وعارف الشيطان عاوز يسرقه، كل ده اسمه خوف مقدس. فالخوف المقدس وصية وفضيلة وطوبى للإنسان الخائف الرب، الإنسان اللي بيخاف ربنا ده. حتى احنا في كلامنا الداري يقول لك ده بيخاف ربنا، دي حاجة حلوة يعني. إنسان المتقي أو الخائف الرب دي حاجة جميلة في عينين ربنا. العدو اللدود للخوف المقدس هو الكبرياء. الكبرياء يطرد مخافة الرب. الكتاب يقول رأس الحكمة مخافة الرب، والكبرياء هو الجهل بعينه. عشان كده بيقول لا تستكبر بل خاف، لأنك لو تكبرت مش هتخاف. لو الواحد اتهيأ له أنه بقى كويس ومش محتاج ياخد باله من نفسه هيقع، وهيقع وقع وحش. لو الواحد اتكبر وافتكر انه احسن من غيره بسرعة هيتزحلق والشيطان يغلبه. لكن طول ما الانسان حاسس بالتضاع، انه لسه مبتدئ، وانه لسه محتاج للتوبة، وانه لسه محتاج يتعلم، وانه لسه تلميذ. كل ده يحميه من الكبرياء ويبقى عنده خوف ربنا وما يقعش بالسهل ابدا. لا تستكبر بل خاف. في الكتاب المقدس قصص عن ناس كتيرة اول ما الكبرياء دخل قلبها وقعت. ممكن يكون اشهرهم يهوذا. يمكن يهوذا في بداية عشرته بربنا يسوع له المجد كان حاسس انه ياه ما يستاهلش ابدا يتحسب من التلاميذ ال 12، وانه كمان المسيح استأمنه على الصندوق دي حاجة كبيرة قوي، وانه كمان ربنا مديله مواهب ممكن يخرج شياطين وممكن يعمل معجزات دي حاجة كبيرة قوي. وغالبا كان عنده بعض مشاعر الاتضاع وعدم الاستحقاق. انما بعد سنة واثنين وثلاثة بقوا التلاميذ يبصوا لبعض مين فينا احسن واحد، وبقوا بيفكروا مين يبقى عن يمينه ومين يبقى عن شماله، مراكز بقى. وابتدى الكبرياء يدخل في قلبهم كلهم، فكلهم شكوا لانهم وقعوا في الكبرياء. ومنهم اللي انكر زي بطرس لانه وقع في الكبرياء، واسواهم خانوا باع المسيح اللي هو يهوذا لانه اكيد دخل الكبرياء قلبه برضه. الكبرياء خطايا وحش، ام الخطايا يسموها في علم الرهبنة او الابائيات. الخطية الولود تولد خطايا كتير قوي، منها انها تطرد مخافة الرب من القلب. الشخص المتكبر مستهتر خافش ربنا، تلاقيه داخل على التناول كده كأنه مستحق. مستحق مين؟ حط راسك في الأرض وقول يا رب أنا مستهلس، أنا محتاج تديني نعمتك، أنا جاي لك يا رب مريض فيني. إنما تدخل وتزق وعاوز تتقدم الصفوف وحاسس إنك أحسن من كل اللي حواليك، ويمكن تبقى داخل تتناول وعينك عمالة تقول فلان وعلان وفلان بيعمل وفلانة بتسوي. ايه الكبرياء ده كله؟ لا تستكبر بل خاف. انت داخل تتناول لحسن تاخد دينونة لنفسك، ده خوف مقدس. انما الانسان اللي عنده خوف يبقى بيأخر نفسه وبيراجع نفسه وبيذكر ذنوبه امام الله وبيطلب الرحمة مرارا وتكرارا، ويبقى داخل كده بخوف. حتى الطقس القبطي الجميل الشماسي ينبه الشعب يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، أمامك يا رب خاضعين وساجدين. كل ده عشان ينبه الواحد دي لحظة مهمة ولحظة خطيرة، أنت قدها ولا أنت واقف كده بكبرياء مش واخد بالك؟ لا تستكبر بل خاف. داود النبي في أول حياته كان متواضع جدا، وكان حاسس أنه نكر ملوش لازمة، ومش بيصعب عليه نفسه حتى لما ابوه ينساه وما يجيبش سيرته، وحتى لما الملك يهينه الملك شاول في وقت وكان انسان متواضع. وبعدين ربنا رفع ورفع ورفعه وبقى ملك، وبقى ايه حاسس انه ملك. وبعد ما كان يحس انه لازم يطلع يحارب حروب ربنا ويدافع عن شعبه بنفسه، بسبب إحساسه بالعظمة والملك بقى يقول خلي القوات يطلعوا، مش معقول الملك هيطلع معاهم، ايه ده جديدة دي؟ لا تستكبر بل خاف. وأول ما الكبرياء تسلل إلى قلبه وقع في خطايا عظيمة، وقع في زنا ووقع في قتل، وقضى بقية عمره كله مكسور ومتواضع وما شفناهوش متكبر تاني أبدا. قعد بقيت عمره خايف من ربنا لأنه ده مرارة الكبرياء وذله. لا تستكبر بل خاف. اللي يقرأ تاريخ الكنيسة يطلع بهذه الحكمة، لا تستكبر بل خاف. كل الهراطقة اللي في تاريخ الكنيسة، اللي قسموا الكنيسة ووجعوا قلب ربنا يسوع له المجد ومرروا الحياة المسيحية بالهرطقات بتاعتهم، كانوا في الأول ناس كويسين وكانوا دارسين الإنجيل وكانوا حافظين آيات أكتر مننا كلنا وكانوا قاريين ومذاكرين، وأصغرهم كان أسيس، اللي منهم كان بطرك واللي كان أسقف. وبعدين إيه اللي حصل؟ دخل الكبرياء قلبهم وطلع الخوف من قلبهم، وقعوا وقعات شديدة. مش يقع الواحد لوحده، يقع ويجيب في رجليه ألفات عشان بيعلم تعليم غلط. لا تستكبر بل خاف. فالأمم اللي في روميا ده ابتدى يحس انه انا تسويت باليهودي، انا ما يهمنيش، انا بقيت اصيل زي ما اليهودي كان اصيل في معرفة ربنا. قال له لا بقى، احسبها صح. اليهودي ربنا رفضه لانه ما دخلش من باب الايمان، وربنا قبلك لما دخلت من باب الايمان واتطعمت تطعيم في الزيتونة في الاصل، انما انت غصن ضيف. فما تفتخرش على الأصل وتقول الأغصان وقعت وبقيت أنا اللي ثابت. حاسب اللي وقع ده وقع بسبب عدم الإيمان، لحسن أنت كمان يجي لك لحظة ضعف وتسيب إيمانك بسبب الكبرياء وتتقطع أنت كمان. وهم الناس اللي ضاعوا، يعني كانوا وحشين قوي، صدقوني منهم ناس كانوا أحسن مننا. فلا تستكبر بل خاف. أكتر خطية الواحد يحتاط منها طول العمر خطية الكبرياء. الكبرياء أم اليأس. يعني حتى لو الواحد وقع في خطية كبيرة، لو هو متواضع بسرعة يبص على رحمة ربنا ويقول ربنا هينقذني ويقول ربنا هيقبلني مهما كنت وحش. إنما اليأس قريب قوي للمتكبر، لأنه حاسس أنا أعمل كده، أنا دي كبيرة قوي، فازاي يقع الوقعه دي؟ يقوم ايه؟ ييأس خالص زي يهوذا. يمكن اللي حافظ معلمنا بطرس انه ما كانش متكبر زي يهوذا. يهوذا الكبرياء اعماه، فبقى ضيع خوف ربنا وضيع الرجاء وراح انتحر. انما بطرس تذلل وبكى بكاء مر وبقى قديس عظيم. لا تستكبر بل خاف. مطلوب قوي في حياتنا الروحيه نهرب ونطرد فكر الكبرياء. الفكر اللي بيقول لك انت احسن من غيرك ده شيطان هيسرق منك النعمه. الفكر اللي بيقول لك شوف الناس بتعمل ايه وانت راجل كويس، ما تصدقش بسرعه. افتكر خطاياك وضعفاتك وكسلك والايام اللي ضاعت منك وقول له يا رب ارحمني من الافكار دي. انا اخر الكل، أنا أصغر الكل، أنا لولا سترك ولولا نعمتك كان دلوقتي بقت فضايح، أو كان مكاني يبقى في الجحيم. لا تستكبر بل خاف. بعد كده يقول لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. يعني إن كان اليهود اللي يعرف ربنا كويس المفروض وعنده عهد قديم وعنده وعنده وعنده، ربنا بسبب عدم إيمانه لم يشفق عليه. طب حاسب على نفسك، ده هو غصن طبيعي في الزيتونة ومعمرش. أنت المطعم اللي داخل ضيف كده، أنت تخاف على نفسك أكتر. لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. فهو ذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف وإلا فأنت أيضا ستقطع. بيتكلم عن صفتين في ربنا. لطف الله، ربنا لطيف يعني وديع وطويل البال ومحب ولا يشاء أن يهلك أحد، ده لطف الله. إنما الله عادل حقاني، والصرامة هنا بمعنى الجدية. فحاسب انت عاوز تتعامل مع ربنا ايه؟ طول ما انت متواضع خد من لطفه زي ما انت عاوز، اول ما تتكبر هتتعامل مع ايه؟ مع صرامته. طب انت قد كده؟ انت قد تقف تقول لربنا يا رب حاسبني كده وشوف انا انفع ولا لا؟ مين فينا قد الكلام ده؟ ما هو الواحد فينا لما يحاسب الناس ويدين الناس بيقول لربنا تعالى يا رب حاسبني، تعال حاسبني. فيقول له طب هحاسبك بالصرامة بقى، بالعدل، تعال نعد عليك خطاياك بقى، بدل بتعد على الناس خطاياها. مين يثبت إن كنت للآثام راصدا؟ يا رب يا رب من يثبت؟ انت هتضيع نفسك لو دخلت تحت الصرامة. خليك ناصح، روح ناحية اللطف. طب واحنا اللي بنختار؟ احنا اللي بنختار. لو الواحد متواضع وبيطلب الرحمة كل يوم خلاص ياخد كل حاجة. هو ذا لطف الله وصرامته. عاوز ايه؟ عاوز ربنا الوديع اللطيف طويل البال كثير الرحمة، خد. وعاوز ربنا الصارم الجد، برضه خد. اذا كنت انت كمان وديع متواضع تطلب الرحمة دائما تاخد، واذا كنت واقف تعد على الناس خطاياها وقلبك مليان كبرياء، خلي بقى ربنا يحاسبك كما تستحق. كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. لا بلاش كما نستحق، دي كما نستحق يبقى ما فيش فايدة. هو ذا لطف الله وصرامته، اما الصرامة فعلى الذين سقطوا. يعني اللي معشوش بإيمان واللي رفضوا الفداء ورفضوا المسيح ورفضوا المعمودية ورفضوا الحياة المقدسة وصلبوا المسيح وفضلوا راكبين دماغهم ومش عاوزين ربنا يسوع المسيح له المجد، هؤلاء الذين سقطوا استحقوا رفض الله طبعا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف. شوفوا الكلمة الجميلة، يعني يلا اثبت. قل له أنا مش عاوز يا رب منك غير رحمتك، أنا هجيلك دايما أطلب الرحمة، دايما هطلب اللطف، دايما عاوزك باصص لي كده بعين الرحمة والرأفة، مش عاوز عينك العادلة. أنا عارف إنك عادل، وإن كان على عدلك كلنا نستحق جهنم، إنما يا رب أنا مش طالب عدلك، أنا طالب رحمتك، وأنا أريد أن أثبت في اللطف، عاوز أثبت في كونك أنت لطيف ومحب للبشر، أنا همسك في دي يا رب. ولتكن رحمتك علينا كإيه؟ كمثل اتكالنا عليك. يعني زي ما تتكل تاخد، تتكل على رحمة ربنا تاخد رحمة من ربنا. يلا الحكاية سهلة اهي، اتكل على رحمة ربنا وخد اغرف زي ما انت عاوز. أما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. يعني أنت كمان لو أصابك الكبرياء وبقيت حاسس أنك أحسن من اللي حواليك، أنت كمان هتتقطع. هيجي الشيطان يخلخلك وتلاقي نفسك بعد شوية الغصن وقع، لأن أنت غصن مطعم، يعني متلزق تلزيق. الواحد يقول له رب أنا يعني عال عليك وعال على الكنيسة، أنا متلزق فيك، إنما أنا ما استاهلش حاجة من اللي الناس واخدينها دي، فأنا متلزق تلزيق. فالواحد يبقى ملصم في روحه كده، خايف على نفسه من أي فكرة توديه ولا تجيبه، عاوز يكمل أيامه في خوف ربنا، فبيخاف على نفسه زي اللي صحته على قده، يبقى خايف من لطشة الهواء، لأنه عارف أنه ضعيف. إنما اللي شايف صحته حلوة ده تلاقوه أكتر واحد ممكن يقع في الأمراض، لأنه ممكن يستهتر. هو ذا لطف الله وصرامته، وأما الصرامة فعلى الذين سقط، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون. آية كلها رجاء، مش بيقول هم إن آمنوا سيطعمون، هي دي معناها. يعني اليهود لو رجعوا آمنوا هيقبلهم ربنا طبعا، ده بيقولها بطريقة أجمل، بيقول مش لو آمنوا، لو طالوا عند بس، إن لم يثبتوا في عدم الإيمان. يعني هم ثابتين قوي في عدم الإيمان، لو بطلوا بس العند ده وتنزلوا شوية عن الكبرياء والدماغ النشف وإحساسهم أنهم أحسن من غيرهم، لو ما ثبتوش في عدم الإيمان سيطعمون. يعني كأن ربنا بيبصلك حتى لو أنت مش ماسك في الخطية زيادة، يبقى في أمل أهو. طب ده لسه ما تابش يا رب، ما هو ابتدى ما يبقاش متشبث بالخطية زيادة، وهي دي يعني تتحسب، تتحسب. إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون. يطعمون يعني ياخدوا نفس النصيب اللي انت خدت، هو كمان يبقى حتة من الزيتونة. يعني كل بادرة تحسن في حياة الواحد، كل لما يبتدي يشد رجله كده من الخطية اللي هو فيها، بس يحاول انه يخلع رجليه من حياة عدم الإيمان من الخطية، يبقى خلاص كده في أمل قدام ربنا كبير انه يطعم ويبقى غصن حي. إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. الآية دي مريحة ليه؟ ساعات نبص حوالينا نقول بقى اليهود دول اللي بيحركوا الأحداث واللي في أيديهم مفاتيح السلطة والمراكز والفلوس والسياسة والإعلام والدهاء والمكر، دول ممكن يعرفوا سكة ربنا؟ الله قادر. ممكن بعد 2000 سنة زيغين عن المسيح ورافضين إلهنا الحي يرجع يؤمنوا به، الله قادر. وممكن الناس اللي سابت المسيح واضطهدت المسيحية مئات من السنين وتبقى مسيحية، الله قادر وماله، وربنا قليل. طبعا ربنا يقدر. فبيقول لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. إن كان جاب واحد زي بولس من آخر الدنيا وهو مفتري ومجدف على الله، يبقى الله قادر أن يطعمهم أيضا. لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكان بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. وبيتكلم عن الأمم واليهود، فبيقول هو نفس المعنى بس بطريقة تانية. بيقول أنت يا أممي قطعت من الزيتونة البرية. الزيتونة البرية اللي هي الدنيا، الدنيا دي زي زيتونة شجرة تانية، بس مش الزيتونة الطبيعية بتاعت ربنا، مش الكنيسة. ما هو الدنيا فيها عالم وفيها كنيسة. عالم ما يعرفش ربنا ما عندوش إيمان، وكنيسة عايش فيها ناس قديسين مؤمنين مسكين في ربنا. فالأمم ده كان في الزيتونة البرية، قام اتقطع من الزيتونة البرية والطعم في الزيتونة الطبيعية بخلاف الطبيعة. بخلاف الطبيعة يعني الحقيقة مش في دمه ومش في أصله الإيمان ده، ده جديد عليه. طب يبقى الغصن اللي اتقطع من الزيتونة الطبيعية اللي كان مساره الطبيعي انه يعرف ربنا، اليهودي كان كده، كونه اتقطع مش بعيد ربنا يطعمه هو كمان، دي أسهل على الأقل، ده بيرجع لزيتونته الايه الطبيعية الأصلية. ما هواش غريب أوي. لو الواحد فينا متواضع مهما شاف من ناس يقول إن كان ربنا قابلني لغاية دلوقتي بالحياتي وبيقبل توبتي، يبقى مش بعيد أي إنسان ربنا يقبله. ده لو الواحد شايف نفسه أقل من الناس. إنما لو شايف نفسه أحسن من الناس هيقول مش معقول ربنا هيقبل الناس دي أبدا. لكن معلمنا بولس كان متواضع وقال المسيح جه يخلصنا نحن الخطاة الذين أولهم أنا، فيظهر فيا ربنا يسوع المسيح أنا أولا كل أنا. يعني ربنا أظهر طول باله معايا أنا، مثالا للعتيدين أن يرثوا الخلاص. بقى مثل لكل حد وحش يقول في أمل أهو. فلو الواحد فينا حاسس أنه مليان خطايا ومليان ضعفات ولسه ربنا بيرحمه ولسه بيقدر يكلم ربنا ولسه عشمان في السماء، لو قالوا له فلان بيعمل ولا بيسوي يقول ده أحسن مني، فلان يمكن يبقى أقرب للسماء، ده هو توبته أسهل، ده أنا على الأقل أعرف كتير وما عملتش. طب هو يمكن ما يعرفش. لو الواحد متواضع مش ممكن يتكبر، مش ممكن يدين، يفضل خايف على نفسه. ويشعر المتواضع أن خلاص كل أحد ليس بعيد، لأن الله قادر. يبقى عنده إيمان بدي أن ربنا يقدر يجيب مهما كان الشخص بعيد ومهما كان عنيد. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء. لسه فيها أسرار الحكاية. سر إيه؟ هو يقصد بالسر هنا ساعات يسموه سر التدبير، خطة ربنا. إن اليهود رفضوه، فالمسيح له المجد فتح أبواب السماء لكل الأمم، وبعدين في الآخر في سر إنه هيجيب اليهود تاني. فبيقول عاوزكم تفتكروا السر ده، لحسن تبقوا حكماء عند أنفسكم. ما هو ده الكبرياء بمعنى آخر. المتكبر حكيم في نظر نفسه. ياريت كل واحد فينا يبقى حكيم في نظر ربنا ويبقى جاهل في نظر نفسه. إنما لو الواحد فينا حكيم في نظر نفسه هيبقى جاهل في نظر ربنا، ولو الواحد فينا حكيم في نظر نفسه هيغش نفسه وهيضحك على نفسه وهيؤذي نفسه. لكن طول ما هو حاسس انه جاهل هيطلب الحكمة، هياخد وهياخد وهياخد فيزداد حكمة. فبيقول لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء. عارفين لو شلنا كلمة عند أنفسكم تبقى آية مش طبيعية. لألا تكونوا حكماء، لا طبعا الكتاب عاوزنا حكماء، عاوزنا حكماء في كل حاجة إلا عند أنفسنا. يعني ما تفكرش في نفسك إنك علامة وعارف أبدا، مهما سمعت ومهما قريت ومهما عرفت ومهما اختبرت ومهما كبرت، وقف قدام ربنا قول له يا رب أنا جاهل، أنا معرفش حاجة، أنا كل اللي أعرفه قشور. قديس الأنبا أرثانيوس يقال، وده كان علامة من قبل ما يدخل الدير، كان راجل موسوعة، فآخر حياته كان بيصلي وسمعوه بيقول إيه؟ يا رب هبني أن أبدأ. وهو راجل عجوز وبقاله في الرهبنة سنين طويلة وقاري كتب بشعر راسه وراجل يعني قديس عظيم قوي، إنما في آخر حياته يقول له يا رب خليني أبتدي. هو ده إحساسه، خليني أبتدي. ده معناه أنه حاسس أنه ولا حاجة. لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء. ربنا يدينا كل الحكمة ولكن نظل إلى آخر العمر في نظر نفسنا جهلاء. مش لازم تمشي تقول أنا جاهل، لا لا، بس قولها لنفسك، حفظها لنفسك. إنما الناس تقول عليك حكيم تقول ومهلي، يقولوا اللي يقولوا، المهم أنت قدام نفسك ما تصدقش. خليك في نظر نفسك جاهل عشان تبقى حكيم. أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. في ناس تقول طب ليه ربنا سمح لليهود يأسوا قلبهم كده؟ مش كان يعني يضغط عليهم عشان يقبلوه؟ بقى بعد كل اللي عملوا معاهم آلاف السنين يسيبهم كده يرفضوه ويسيب كده مركبتهم تغرق؟ كان ضغط عليهم، لماذا تركهم لقساوة قلبهم؟ في واحد ممكن يسأل السؤال ده، ليه ربنا ساب اليهود لقساوة قلبهم؟ كان يحاول حتى يلوي قلبهم شوي. فبيقول معلمنا بولس، أنا مش عاوزكم تجهلوا هذا السر، القساوة حصلت جزئيا، يعني ربنا سمح لليهود يأسوا قلبهم ويرفضوا النعمة ويرفضوا العهد الجديد إلى أن يدخل ملء الأمم، لغاية ما يلم اللمة التمام من كل شعوب الأرض. عشان كده بنسميها أو سماها بولس بكلمة دقيقة، القساوة جزئيا. يعني اليهود قساة، قساة القلوب، دي كلمة قالت عليهم عهد قديم وعهد جديد، ولكن هذه القساوة جزئيا، يعني وقتية في مدة، حتى لو طالت، إنما في خطة ربنا كده لازم يرجعوا في الآخر. القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل، إنما في الآخر هيرجعوا الباقيين كلهم. جميع إسرائيل دول اللي هيكونوا عايشين وهيؤمنوا، عشان محدش يفهمها على ان حتى اليهودي غير المؤمن يخلص، لا، مفيش باب للخلاص غير بالايمان. كما هو مكتوب، هيستدل على الكلام ده من العهد القديم، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، هتلاقوها في إشعياء 47. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. ما تنسوش تطفي الموبايلات لو سمحت. هذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. دي آيات من إشعياء كلها بتأكد أن ربنا محدد عهده مع اليهود برضه، وعاوز يشيل خطاياهم كلهم، بس مستني عليهم عقبال ما يستغل فرصة رفضهم ويلم من الأمم قد ما يلم، وبعد كده يلمهم هم كمان. من جهة الإنجيل هم أعداء حاليا من وقت بولس الرسول. اليهود بالنسبة للإنجيل بتاعنا إيه؟ أعداء طبعا، أعداء، لأن هم بيكرهوا البشارة بتاعتهم، مش راضين يصدقوا أن المسيح له المجد إله. فمن جهة الإنجيل هم أعداء، بس على فكرة من أجلكم، يعني خطة ربنا أن هم يعادوا الإنجيل عشان يبقى الإنجيل بتاعنا احنا، فصاروا أعداء من أجلنا، خطة ربنا كده. وأما من جهة الاختيار، لو قلنا مين الأولى في الاختيار، فهم أحباء من أجل الآباء. يعني إيه؟ يعني حاليا الإنجيل بتاعنا احنا، هم أعداء الإنجيل، أو هم أعداء الله بسبب رفضهم لإنجيل العهد الجديد. لكن لو قلنا في الاختيار، بصراحة هم أولى بسبب الآباء، أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب، دول بيشفعوا في أولادهم وفي كل المؤمنين في العالم، دول أساس الاختيار، هم دول اللي على أساسهم طلع مفهوم الاختيار، اختيار النعمة، اختيار الإيمان. فهم أحباء من أجل الآباء، يعني عشان خاطر أبائهم غاليين برضو على ربنا، إنما ربنا مش بيدخل السماء غير برضو بالإيمان، لكن مش هيسيبهم يهلكوا كده للآخر، لازم يجيبهم على الآخر. فهم من جهة الإنجيل الآن أعداء من أجلكم، ومن جهة الاختيار أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. ما هو ربنا كمان ما يعملش حاجة مش محسوبة، هو عارف بيعمل إيه. فلما دعاهم وإن رفضوا، هو ما ندمش ليه؟ لأنه عارف إن هيقبلوا في الآخر. هباته ودعوته بلا ندامة، يعني هو ما ندمش إنه دعا إسرائيل. مش واحد يفكر يقوله إيه؟ يبقى ربنا حسبها غلط من الأول، كان اختار شعب تاني. لا لا، ربنا ما ندمش على اختيار شعب إسرائيل، بالرغم من كل العند اللي هم فيه وهلاك الكثيرين ورفضهم، لكن هو ما ندمش ليه؟ لأنه عارف على الآخر هيؤمنوا. هباته ودعوته هي بلا ندم. فإنه كما كنتم أنتم مرة تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء. يعني بيكلم الأمميين بيقول لهم ما أنتم كنتوا أوحش منهم، كنتم أنتم لا تطيعون الله، لولا رحمة ربنا شدتكم ورحمتم بسبب عصيانهم، لأن هم لما رفضوا المسيح بقى الإنجيل في إيد الأمميين أسهل، تحولت البشارة أكثر والكرازة للوثنيين. فقد رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا، لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم. يعني إيه الحتة دي؟ هم كمان دلوقتي في وضع عدم الطاعة اليهود، إنما ليها معاد يرحمهم أيضا لما يلاقوا الناس كلها خدت رحمة ربنا اللي هم فيغيروا. فمين إزاي؟ كأن اليهود يجي يتعلم من المسيح دلوقتي أصول الحياة الروحية، مع أن المسيح يقول له يا راجل ده كنت أنت الأسبق، ده انت ربنا كان بتاعك المفروض قبل ما يكون بتاعي. يقول له ما هي الخيبة عطلتني 2000 سنة والعند خلاني ارفض، علمني بقى انت دلوقتي رحمة ربنا. فاهمين المعنى؟ فيرحموا برحمتكم. يعني ايه؟ لما يشوفوكم انتم مرحومين، انتم بقيتوا شعب الله، ما كنتوا شعب ربنا وبقيتوا شعب ربنا، ورحمة ربنا بقت ملككم وبقت غناكم، هم ييجوا على الحس ده وياخدوا هم كمان الرحمة ويتعلموا من الوثنيين. لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. ودي ترجعنا الأول لصحيحين تاني، لما كان يحاول يشرح لنا بولس الرسول فكرة ايه؟ أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ما هو لازم في القضية بتاعت الخلاص نأكد الأول أن ما فيش حد كويس، الكل مستحق الإعدام. وده التعبير بتاع الله أغلق على الجميع. أغلق على الجميع يعني إيه؟ يعني لم يتبرر أمامه أحد، ما فيش حد مش مقفول عليه القضية، القضية مقفولة على الكل وحكم الموت على الكل. أغلق على الجميع في العصيان، يعني ممسوك على كل إنسان مهما كان خطية عصيان أيا كان نوع الخطية. طب ليه أغلقت على الجميع يا رب وانت بتحب الكل؟ لكي يرحم الجميع، عشان تبقى الحكاية بالجملة بعد كده نعمة ربنا تفتح الباب بسهولة بقى لكل من يقبل ويؤمن ويعتمد ويعيش حياة مقدسة. أخيرا بعد 11 إصحاح من الفلسفة العميقة والشرح المستفيض، هيختم بولس الرسول الجزء الخاص بشرح الخلاص. 11 إصحاح يعني مليانين دسم، ومن أغنى إصحاحات معلمنا بولس الرسول. هيختمها بقى بتسبح، لأن بولس يجمع بين التأمل العميق وبين التسبيح، ودول دايما يتدخل. لأن الإنسان لما يقعد يتأمل في حكمة ربنا لازم ينتهي بيه التأمل أن يقول الكلمتين اللي هيقولهم بولس دول، بعد ما استعرض إزاي ربنا خلقنا بلا خطية، وإزاي الموت دخل والخطية دخلت، وإزاي الأمم كلهم فسد، واليهود بالرغم أن عندهم عهد قديم وناموس هم كمان فسدوا، المسيح لو المجد جه العالم يفدي الكل وقدم الخلاص للكل، وإزاي أبونا إبراهيم زمان هذا المختار الأول حسب بارا بالإيمان عشان يبقى علامة ودليل لكل المؤمنين بعديه، وإزاي آدم وقع البشرية كلها والمسيح طلعها كلها تاني من الحفرة بقيامته، وإزاي المعمودية تنقل لنا كل اللي عمله المسيح له المجد وتدينا الفداء والخلاص والحياة الجديدة والبنوة، وإزاي الواحد يعيش كابن لله يحارب الإنسان العتيق ويتمسك بالحياة الجديدة، وإزاي يعيش بالروح ما يعيش بالجسد عشان يضمن مكانه في الملكوت، وإزاي أن ربنا اختار شعب إسرائيل ورفضه عشان يفتح الباب للأمم ويرجع تاني يلم بتوع شعب إسرائيل تاني. بعد كل اللي حكاه ده معلمنا بولس يقول ايه؟ يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. يعني صحيح اللي يسمع ده كله ويفهم ده كله يقول له يا رب حكمتك صحيح واسعة قوي، ما كانش حد يستوعب ده كله، ما حدش كان يتصور ان الخطة محكمة كده وكل شيء بدقة من آدم لآخر الدهور محسوب. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. الله غني جدا في عطاياه وفي مراحمه، إنما الناس مش واخده بالها. وفي حكمته غني جدا وعميق جدا في حكمته، إحنا بناخد الأمور بقشور إنما كل شيء محسوب بدقة متناهية. وعلم الله علم لا ينتهي، علمنا احنا محدود جدا، ايه اللي نعرفه؟ ما ابعد احكامه عن الفحص. الفحص ده يعني التحقيق، يعني ربنا مش ممكن تقعده كده قصادك وتحقق معاه وتقول لي قول له عملت دي ازاي وعملت دي ليه وعملت دي، ما ينفعش، مش ممكن أحكام الله تفحص. ليه؟ لأنها عميقة جدا وأسراره بعيدة جدا، مش هتعرف تجيبها يا إنسان، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. يعني لما تيجي تستقصي، تستقصي اللي هو تتتبع حاجة عشان تفهمها أو توصل لآخرها، تمشي وراء ربنا تتتبع خطته ما تجيبش آخرها أبدا. ما أبعد طرقه عن الاستقصاء. يعني اوعى يا إنسان في يوم تتصور إنك لميت ربنا في دماغك وإنك فهمت كل أحكامه وفهمت كل أسراره. إنما إحنا اللي بنعمله ده كله بتشبيه واحد من القديسين زي العيال اللي بيلعبوا على شاطئ البحر. يعني إيه؟ البحر كبير قوي، تعال أدخل وعوم وأبحر، إنما الموضوع ملوش آخر. إحنا كل اللي بنعمله ده زي العيال اللي قاعدين بيلعبوا على شاطئ البحر، وبنقول شفنا البحر وعرفنا البحر، إنما ما عرفناش حاجة. معلمنا بولس اللي شاف السماء الثالثة قال إحنا الآن نعرف بعض المعرفة، الآن نعرف بعض المعرفة، إنما ننظر الآن في مرآة في لغز. لغز مع كل اللي عرفناه ده، إنما الحكاية لسه مليانة ألغاز. الآية دي مريحة بالرغم إنها بتطلع الواحد فينا مش فاهم حاجة، إنما مريحة. ليه؟ هي الآية دي الإجابة لمئات ويمكن آلاف من الأسئلة. أي سؤال روحي تعمل عن إجابته تقول كده، ما أبعد أحكامه عن الفحص. واحد يقول ليه ربنا عمل في فلان كده، تلاقي فتاوي واجتهادات، ماشي ماشي كله كويس، إنما صدقوني الإجابة الدقيقة الوحيدة ما أبعد أحكامه عن الفحص. ليه خد فلان وهو شاب صغير؟ ليه تولد الطفل ده معوق؟ ليه ليه ليه؟ ده سؤال ليه ده ما بيخلصش أبدا. ده يمكن ما فيش يوم ما بيعديش علينا عشرات من الليهات. إنما الإجابة الأساسية إنك تسلم بالتضاع كإنسان إن أنا وإنت صغيرين قوي، وما أبعد أحكامه عن الفحص. يقال في البستان أن أنبا أنطونيوس شغلته الأسئلة دي فترة، وده راجل بقى قديس عظيم وفي البرية والخط مفتاح، والخط مفتوح مع السماء. عشرات من التساؤلات اللي كل إنسان بتعدي عليه، ليه ربنا بيعمل كده؟ وليه سايب الشر في الدنيا؟ وليه حروب؟ وليه أطفال بتموت؟ وليه عمارة بتقع؟ وليه وليه؟ عشرات ومئات. وفضل يصلي ويصوم كعادته إلى أن جاء صوت من السماء يقول له يا أنطونيوس اهتم بخلاص نفسك ودع هذه الأحكام لله. هي نفس المفهوم نفس النتيجة، ما أبعد أحكامه عن الفحص. أبونا إبراهيم كان فهم القصة من الأول، ولا إسحاق ولا يعقوب ولا موسى، وبولس في زمنه بالروح عميق قدر يلم شوية خيوط القصة كلها، إنما قال لنا برضو أن محدش هيلمها. إيه رأيكم أن تدبير الخلاص بولس لمه أهو بعد إيه كذا ألف سنة من آدم؟ يمكن في أمور ما نفهمهاش غير لما بعد كم ألف سنة، يعني بعد ما نروح السماء في حاجات كثيرة نفهمها. إنما لا يتصور إنسان أبدا أنه قبل ما يسيب الدنيا دي هيفهم كل حاجة، لا طبعا مش ممكن تفهم كل حاجة. هي الحكاية محتاجة حب وإيمان، حب ربنا وتسليم لحكمته. أنا رب مش عارف بتعمل إيه، إنما أنا مسلم لك، أنت سوق واعمل اللي أنت شايفه مصلحة، لكن أنا هحط راسي فوق راسك وأقول لك قبل ما تعمل حاجة خليني أراجع عليك لحسن تكون حسبتها غلط. زي مرة واحد بيكلموه عن حياة التسليم وكان عقلاني عقلاني قوي، فعايز يقول يعني ايه اسلم لربنا وانا شايفه، وهو يعني ربنا ده هيفهم مصلحتي اكتر مني؟ وهو كلام بقى واحد عقلاني جدا. واللي بيكلمه خادم متواضع. مش طبعا العقلانية دي ساعات متعبة ما تتغلبش بالسهل. فراح يوصله وكان هيركب القطر وعمال يقول له بس خليك مع ربنا وسيب ربنا يسوقك وبتاعه. ولمعت في ذهنه فكرة جميلة قوي. قال للراجل: هو انت تعرف سواق القطر؟ قال له: لا. قال له: برضه هتركب القطر؟ قال له: طبعا. قال له: مستأمن سواق القطر انه يسوق القطر من غير ما تعرفه؟ فبص في الارض وفهم. قال له: يعني مستأمن سواق القطر اكمنه يعرف كم سنة سواقة على حياتك ومش مستأمن اللي خلقك على حياتك؟ فاهمين المعنى؟ ساعات العقلانية دي تكون خدعة، لان احنا بنعمل حاجات كتيرة بتسليم، انما نيجي عند ربنا ونعند ونقول: لا، انا اللي همشي الدنيا وانا اللي هحسبها وانا اللي هفكر. خلينا نفتكر الآية المريحة دي: ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا، يعني مين دخل جوه فكر ربنا عشان يعرف كل اللي بيدور جواه. ما أنت عشان تفهم واحد تقعد تاخد منه وتتكلم معه وتاخد منه وتتكلم معه عشان تفهم شوي، إنما برضه مش هتفهم كل اللي جواه. عاوز تفهم ربنا نفسه بيفكر إزاي وبيعمل إيه. طب هو مين اللي كان عارف فكر ربنا؟ ومين بقى اللي بيشير على ربنا؟ كان مين ده يعني اللي يقعد مع ربنا يقول له: يا رب أنا رأيي إنك تعمل كذا وكذا؟ هو مين ده؟ هو فيش حد كده. بولس الرسول في موقف آخر استخدم الآية دي وقال معنى عميق قوي. قال: صحيح احنا صغيرين ومحدش يقدر يجيب آخر ربنا أبدا، لأنه إله غير محدود ويا لغنى حكمته وعلمه. إنما عاوز أقول لكم حاجة، بولس بيقول احنا بالروح القدس في العهد الجديد صار لنا فكر المسيح. يعني احنا عندنا امتياز في العهد الجديد ان روح الله ساكن فينا، ولا يعرف امور الانسان الا روح الانسان الساكن فيه، كذلك امور الله لا يعرفها الا روح الله، ونحن قد اخذنا روح الله. عاوز يقول تصوروا اللي كانوا بيقولوا زمان يا مين يدخل مخ ربنا ويفهم لنا، النهاردة بالروح القدس بقى عندنا اتصال بفكر الله. هي دي بقى فكرة روح النبوة، أن تكتشف. طبعا برضو محدش هيجيب كل اللي عند ربنا، مستحيل، إنما في العهد الجديد بقينا قريبين لربنا قوي، فبيكشف لنا عن أسراره وبيدخلنا في أفكاره. لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء لأني أخبرتكم، لأني بقول لكم الأسرار. من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه، وهو ربنا ده له أول أو له مصدر بياخد منه. هو أنت فاكر أنك تقدر تتتبع أفكار ربنا عشان تشوف مين اللي قال له يعمل كده؟ ما هو ملوش أول. من سبق فأعطاه فيكافئ، مين صاحب الفكر عشان ياخد جزاؤه؟ ما فيش حاجات زي كده عند ربنا. يعني الله عميق جدا وأزلي جدا، ويا لغنى حكمته وعلمه وما أبعد أحكامه عن الفحص. ويختم بولس هذا الجزء الضخم بالآية الجميلة: لأن منه وبه وله. دي لوحدها عاوزة ساعة، سأقولها في دقيقة كده. منه يعني الله أصل كل شيء، مصدر كل شيء هو الله وحده، كل الخليقة خلقت بكلمته. منه به يعني الحياة مستمرة بالله برضه، والخليقة دي مستقرة به، لأنه لو رفع إيده في لحظة كل الكون ده يقع. وله، له يعني كل الأمور له، تعود في الآخر وتبقى له. كل البشر دول بتوعه وكل الخليقة دي بتاعته، يعني أولي وآخري ربنا. منه وبه له كل الأشياء. الأباء بقى الغاويين لاهوت قالوا لما نيجي نتكلم في الثالوث الأقدس نقول من الآب بالابن في الروح القدس للآب مرة أخرى، حاجة كده يعني على مزاجهم بقى. كل شيء من الله الآب الذي لم يراه أحد قط، وكل شيء بالله الابن ربنا يسوع المسيح الذي به كان كل شيء، وكل شيء في الروح القدس روح الله الذي يظلل على كل المسكون وكل الخليقة، وكل هذا يعود مرة أخرى ليكون لله وحده. دي تأملات يعني الناس الفطاحة بتوع اللاهوت. المهم ان احنا كأننا جوه ربنا من أولنا للآخر، يعني كأننا في حضانة زي العيال الصغيرة وفاكرين ان احنا اللي بغير الدنيا وبنصلح الكون وبنروح وبنيجي، واحنا اصغر من كده كتير قوي، لان منه وبه وله كل الاشياء له المجد الى الابد امين. احنا ما خلصناش رمية بالمناسبة، انما ده كده تلتين رمية وده الجزء العقيدي، ومن المرة الجاية نبتدي بقى في جزء عملي سلوكي تطبيقي ممتع مع بولس من اصحاح 12.